بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة من دراساتنا القرآنية، وأذكركم بأننا لا نزال بصدد تفسير قول الله عز وجل في سورة آل عمران: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. عرفنا كلمة الخير، وأوضحنا معنى هذه الكلمة بشمولها واتساعها العام، وأوضحنا معنى الدعوة إلى الخير وكيف تتم هذه الدعوة، وقارنا بين هذه الدعوة التي أمر الله عز وجل بها وجسدها في عمل الرسل والأنبياء، وبين واقع كثير من المسلمين في كثير من المجتمعات الإسلامية إذ تركوا هذه الدعوة وأعرضوا عنها كل الإعراض، واستعاضوا عن ذلك التخطيط لفرض الإسلام بالقوة وبالعنف وعن طريق الحكم. وأوضحنا أن هذه الطريقة تسيء إلى الإسلام ولا تخدمه، وأنها تجعل الناس يستوحشون من الإسلام بدلا من أن يستأنسوا به، وأن هذه الطريقة تزهق ما في قلوب الناس من حب للإسلام ومن رغبة في الإقبال إليه، وتغرس في أفئدتهم مكان ذلك الكراهية والاشمئزاز من الإسلام. وأوضحت أن الإسلام الذي يفرض بالقوة كما تفرض الأنظمة المختلفة، فلا شك أن قوة معاكسة أخرى ستزهقه وتذهب به عما قريب. وقلنا بعدها لعل أصحاب هذه الرعونات يعتذرون أو يناقشون بأنه هو الجهاد الذي أمر الله عز وجل به، ولما كان هذا الجهاد شريعة باقية إلى يوم القيامة، إذن فلا مناص من اتباع هذا السبيل في فرض الإسلام. وأوضحنا أن هذا ليس جهاد وإنما هو رعونة، ولو أن هؤلاء الذين يسيرون في هذا الطريق رجعوا إلى أنفسهم ورجعوا إلى الدوافع الخفية التي تحركهم لعلموا أنهم إنما يجاهدون في سبيل أنفسهم وفي سبيل حظوظهم، لا في سبيل أن ترتفع كلمة الله سبحانه وتعالى. كيف هم يرون النتائج بأعينهم؟ يرون أن هذا اللون الذي يسمونه جهادا إنما يسيء إلى الإسلام ويغرس في قلوب الناس الكراهية له والاشمئزاز منه. ثم أوضحنا المعنى الإيجابي لحقيقة الجهاد، فقلنا بث الكلمة الحلوة التي تتضمن بيان الحق والدعوة إليه وإقامته على البراهين والحجج عن طريق الحوار، تلك هي القاعدة الجهادية العظمى. وما أعلم خلافا في أن البوابة العظمى إلى الجهاد إنما هي هذه، ولكن إذا سلكت في هذا الطريق وكانت مهمتك الدعوة إلى الله عن طريق هذه الكلمة فقط دون خلفيات ودون أي أهداف أخرى تتأبطها، ورأيت من يحاول أن يغتال كلمة الحق ويحاول أن يغتال الدعوة إلى الحق بالحوار عن طريق حرية الكلمة، فهنا يأتي المعنى الثاني للجهاد، وهو مقاومة هذا الذي يريد أن يغتال هذه الكلمة. لكن لست أنت الذي تتربص به لتجاهده أو لتقاتله، إنما الذي يفعل هذا هو ولي أمر المسلم. كذلك إذا قام المجتمع الإسلامي وتجسد ذلك في أرض يقوم عليها هذا المجتمع وفي نظام تكامل نسيجه سدا ولحمة، ثم جاء من يتربص بهذه الأرض ليقتطع منها أو جاء من يتربص بهذا النظام ليودي به، كذلك فإن الله عز وجل أمر بمقاومة هذا العدو الثاني. ولكن مرة أخرى أقول، لست أنت ولست أنا الذي ينبغي أن يقف في وجه هذا العدو الذي يريد أن يقتطع الأرض أو أن يتربص بالنظام الإسلامي، وإنما الذي يخطط لذلك ويقدر له قدره ويتحرك في نطاق المد والجزر في سبيله إنما هو ولي أمر المسلمين. وجماع هذا الكلام كله أن تعلموا أن الجهاد من مبادئ السياسة الشرعية، ومعنى كونه من مبادئ السياسة الشرعية أن زمامه منوط بيد ولي أمر المسلمين دائما وفي كل حال. هذا ما انتهى إليه حديثنا في الحلقة السابقة وفي الحلقة التي قبلها. ومرة أخرى أعود إلى هؤلاء الناس الذين أعرضوا عن الدعوة إلى الله بالكلمة، يعلنونها في كل مجتمع وأمام كل فئة بقوة، ولكن مستندة إلى حرية الفكر، مستندة إلى الحوار فقط، دون أن يتأبط أرباب هذه الكلمة أغراضا. أعود إلى هؤلاء الناس الذين أعرضوا عن هذا الواجب كل الإعراض، واستعاضوا عن ذلك بهذه الرعونات التي يتوقع أن تكون غدا سكينا تذبح الحقيقة الإسلامية في المجتمعات الإسلامية. أعود إلى هؤلاء الناس فأصغي إلى بعض ما يمكن أن يقول. ربما قالوا بعد المعذرة التي أصغينا إليهم فيها، ربما قالوا إننا لسنا نحن الذين نقوم بهذه الرعونات، بل كثيرا ما يندس في صفوفنا أناس يفعلون هذه الأعمال ويلصقونها بنا. وما أكثر ما سمعناهم يقولون هذا الكلام. حادثة من حوادث العنف وقعت في مكان ما، وظن الناس أو اتهموا أن أناسا من أرباب الدعوة إلى الله هم الذين قاموا بهذا الأمر. ما أسرع ما يقوم أرباب هذا العمل فيتبرؤون من هذا العمل ويقولون لسنا نحن الذين فعلنا ذلك، وإنما هنالك من اندس في صفوفنا وفعل هذه الرعونة أو قام بهذا العنف باسمنا. هذا ما يقال في كثير من الأحيان، وأنا أصدق أنه يوجد في كثير من الأحيان من يندس في هذه الجماعة فيقوم بمثل هذه الأعمال. ولكن ينبغي أن نتساءل، كيف استطاع هؤلاء الناس أن يندسوا في صفوفهم، وكيف استطاعوا أن يقوموا بعمل من أعمال العنف، بل بعمل من أعمال الإجرام التي يتأباها الإسلام دون أن يتبينهم الناس؟ كيف استطاعوا أن يتسللوا في الظلام؟ الجواب أيها الإخوة، ولاحظوا ما أريد أن أقول، عدم نظافة المناخ واستعداد هذه الجماعة لهذا العمل وسيرهم في طريق هذه الرعونة بادئ ذي بدء هو الذي فتح المجال لهؤلاء المندسين أن يندسوا. لو كان المناخ نظيفا، لو كان السلوك سلوكا إسلاميا صافيا عن الشوائب، لو كان جهاد هؤلاء الناس جهادا بالكلمة فقط على أساس من شعار قول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع، ظاهرنا كباطننا، نحن ندعو الناس بالكلمة، لا نجبر ولا نلزم، نحاور، نناقش، نجادل، رأس مالنا العلم، دوافعنا الحب، رغائبنا أن نكون إخوة متعاونين، نحارب كل طريق غير هذا الطريق، لا نتعرف إلا على هذا النهج. لو سلكنا إلى إقامة المجتمع الإسلامي هذا الطريق لما استطاع هؤلاء المندسون أن يندسوا. لأنهم بمجرد أن يسيروا الخطوة الأولى فالخطوة الثانية في هذا الطريق سينكشفون. انكشاف النقيض ضد النقيض. الذي يتعامل، وقلت بالأمس، الذي يتعامل مع اللون الناصع الأبيض لا يمكن أن يندس في صفه إنسان بلون قاتم أسود، ذلك لأن عمله سينكشف في بادئ الأمر. ولكن عندما سار هؤلاء الناس في هذه المنعرجات وارتضوا مبدأ العنف سبيلا، وارتضوا التربص بالحكام والقادة طريقة، بدلا من أن يحاوروهم ويدعوهم إلى الله عز وجل وهم زاهدون في كراسيهم، لما ساروا في هذا الطريق ولما لوحوا بعصي الإكراه وبأسلحة الضغط والجبر والإلزام، تهيأ الدساسون لأن يندسوا، لأن السبل تفتحت أمامهم، ولأن اللون قد أصبح قرين اللون، ولأن الشكل أصبح متحدا مع الشكل. ولماذا لا يندسوا؟ وما عجبي من شيء كعجبي ممن يقول إن أعداء المسلمين قد أجهضوا الصحوة الإسلامية وتربصوا بها وخنقوها في مهدها، ثم يجلس أحدهم يضرب كفا على كف ويتألم بسبب أن أعداء المسلمين يسعون إلى إجهاض الصحوة الإسلامية في بلاد إسلامية هبت لتتمسك بالإسلام. ألا تفكرون كيف استطاع هؤلاء الأعداء أن يفعلوا فعلهم هذا؟ الأعداء موجودون ومعروفون، وينبغي أن نأخذ حذرنا منهم في كل وقت، ومحترفو الغزو الفكري موجودون تفيض بهم أرض الله الواسعة، لكن هؤلاء الأعداء يعرفون كيف يشتغلون، ينظرون ويرقبون، حتى إذا رأوا رعونة قد بدت في صفوف هؤلاء المسلمين، حتى إذا رأوا أخطاء تسربت إليهم أو تسربوا إليها فاعتنقوها، إذا رأوا هذا الأمر قد حصل اندسوا عندئذ ليستغلوا هذا الخطأ، ليستغلوا هذا الانحراف. عن طريق الانحراف الذي يقع فيه هؤلاء الذين يسمون أنفسهم دعاة إلى الله وما هم بدعاة، عن طريق هذا الانحراف يتحرك أعداء الإسلام ويفعلون فعله. وأنا أقول كما يقول المثل العامي، حلال للشاطر، ولكن ينبغي أن لا تمكنه من أن يصبح شاطرا، أي ينبغي أن لا تمكنه من أن يصبح قادرا على أن يستغل المواقف. أنت الذي أعطيته الموقف، أنت الذي جعلته يستغل، أنت الذي فتحت أمامه السبل. إن الإنسان الذي يدعو إلى الله عز وجل، وأنا أعد عملي نموذجا من هذه النماذج، أنا أعده نموذجا صغيرا جدا، عندما أسير في هذا الطريق ويسير أمثالي في هذا الطريق وهو يتبين مواطئ قدمه ويحاذر أن يقع في غلط ويحاذر أن يقع في خطأ، يرى من يستجره فيعرض عنه، يرى من يريد أن يلبس الحق لا أمامه بالباطل فيستمسك بحبل الله عز وجل ويعود إلى قاموس الشريعة الإسلامية، يحصن نفسه في طريق هذه الشريعة ويظل ثابت الخطى على هذا النهج، وقد جعل من إخلاصه لوجه الله معتصما، وجعل من ابتغائه مرضاة الله فقط لا شيء آخر رأس مال وسبيلا، فإن الأعداء الذين يحتوشون به مهما طافوا من حوله ومهما احتوشوا به لا يستطيعون أن يعكروا صفاء عملي أبدا، ذلك لأن عملي محصن بسياج. لكن متى أستطيع أن أجعلهم يتسربون؟ إذا انحرفت عن الجادة، وإذا خلطت بالغاية التي هي مرضاة الله حظا من حظوظ النفس، وإذا سال لعابي على كراسي الفقر، وإذا تصورت أن الطريق إلى فرض الإسلام إنما هو الحكم لا إدخال الإسلام قناعة وعقيدة في العقول، إذا أخطأت وانحط بي العمل في هذا الطريق فعندئذ يصفق هؤلاء الأعداء الذين كانوا يراقبونني عن كثب، وعندئذ ينحطون في طريقي وقد ارتدوا بأقنعة الإسلام وأطالوا لحاهم الآخرون وارتدوا ربما الجلابيب. ذلك لأن المناخ تهيأ، ولأن الأمور قد التبس فيها الحق بالباطل، والتبس فيها الزغل بالنهج السليم السوي الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. فلماذا ننحرف حتى نعطي الفرص لهؤلاء الأعداء؟ هذا هو الجواب عن هذا السؤال الذي يسأله بعض الناس. وأخيرا وقبل أن ننتقل إلى الفقرة الثانية من هذه الآية، أوضح لكم أيها الإخوة الفرق الذي ينبغي أن لا ننساه بين الإسلام الذي تعبدنا الله عز وجل به وبين الأنظمة الوضعية التي يرعاها كثيرا من الناس وكثيرا من الأحزاب والفئة. تلك الأنظمة التي يرعاها أصحابها إنما تفرض فرضا، إذ لا مطمع لهم في أن يدخلوها إلى أفئدة الناس قناعة، هي أنظمة فوقية. أما الإسلام الذي أكرمنا الله عز وجل به، أما الإيمان الذي أكرمنا الله وشرفنا الله عز وجل به، فإنما هو علم، إنما هو معرفة أيها الإخوة، إنما هو اعتقاد. وأنا أسألكم، ما هو الجسر إلى المعرفة؟ الحوار، البيان، الشرح. الله عز وجل يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله. أتتصورون أن سبيل إدخال العلم إلى العقول فرض النظام الإسلامي في المجتمعات وفي الطرقات والأسواق؟ كيف يخطئ أناس فيتفوتهم هذه الحقيقة الناصعة؟ وأقول لكم إن من أهم الأسباب التي جعلت كثيرا ممن يسمون أنفسهم العاملين في حقل الدعوة الإسلامية أو الدعاة إلى الله، من أهم أسباب تنكبهم في هذه المنعرجات أنهم قاسوا الإسلام الذي ابتعث الله به الرسل والأنبياء على الأنظمة الوضعية التي نراها في فجاج الغرب وفي المجتمعات الأوروبية والأمريكية ونحوها. تلك الأنظمة تفرض فرضا بالعادة وتعيش إلى أمد، ثم يأتي نظام آخر يفرض في مكانه. سال لعاب كثير من الناس على تلك الطرق وتلك السبل، فأرادوا أن يجعلوا من الإسلام أيضا نظاما كتلك الأنظمة. الإسلام نظام، لكن النظام فيه ثمرة لأساس العقيدة، ثمرة لأساس الإيمان. الإيمان أولا والنظام ثانيا. فإذا لم يتحقق الإيمان اختيارا وبحرية وبمطلق الرغبة عن طريق المعرفة عن طريق الحوار، فلا قيمة لذلك النظام. افرض أن النظام الإسلامي ارتضته أمريكا ففرضت هذا النظام الإسلامي دون أن يترسخ الاعتقاد الإيماني في أفئدة المجتمع الأمريكي، فهل هذا يعد إسلاما؟ هل هذا يعد إيمانا بالله سبحانه وتعالى؟ هذا شيء معروف وواضح جدا. لعل هذا القدر يكفي، ولقد أطلت في بيان هذا الأمر لأن المرض العضال الذي يستشري لا في جسم المجتمعات الإنسانية بل في جسم الحقيقة الإسلامية، والذي يشكل ما يشبه السرطان، هو هذا التنكب الذي وقع فيه كثير من رجال الدعوة، من يسمون أنفسهم برجال الدعوة إلى الله عز وجل في هذا الطريق. وأسأل الله عز وجل أن يجعل من هذا الكلام إشراقة تنفذ إلى الألباب وتوقظ هؤلاء الناس وتعيدهم إلى الخط الذي أمر الله عز وجل به، وتجعلهم على الصراط الذي سار عليه من قبلنا الرسل والأنبياء والربانيون من عباد الله عز وجل. بعد هذا يقول الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الحقيقة أن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرع من فروع الدعوة إلى الخير. كلمة الدعوة إلى الخير كلمة جامعة جدا جدا، كما أن الخير كلمة جامعة جدا جدا لم يستوعبها إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله أي الاعتقاد، وأدناها إماطة الأذى من الطريق. فانظر كم جمعت هاتان الدفتان التي تبدأ أولاهما باليقين الإيماني بالله، وتنتهي الدفة الثانية بإزالة وإماطة أذى بسيط من الطريق. كم من المصالح تجمع بين هاتين الدفتين. هذا الحديث النبوي الجامع هو الذي يجسد معنى الخير في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. إذن الدعوة إلى الخير كلمة جامعة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرع من فروع هذه الدعوة، ولكنه من أقدس فروعه. ولذلك ركز البيان الإلهي على هذا الفرع بصورة خاصة، فذكر بضرورة وجود فئة من الناس، سلة من الناس شأنها القيام على حراسة المجتمع، تأمر بالمعروف إذا تناساه الناس أو أعرضوا عنه، وتنهى عن المنكر إذا انحطوا فيه أو انحرفوا إليه. هذا هو الواجب الذي يتجسد فيه فرع من أقدس فروع الدعوة إلى الخير. هنا ينبغي أن نوضح أيها الإخوة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ثلاث درجات، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: أعلى درجاته الأمر بالمعروف عن طريق الفعل، والنهي عن المنكر عن طريق الفعل أي باليد كما قال عليه الصلاة والسلام. الدرجة الثانية البيان والإرشاد والتوجيه. الدرجة الثانية الإنكار بالقلب، وليس بعد هذه الدرجة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يدل على مثقال حبة من خردل من إيمان. ولكن ينبغي أن نعلم أن الدخول في الدرجة الأولى له شروطه، والدخول في الدرجة الثانية أيضا له شروطه، أما الدرجة الثالثة فلا شروط، بل كل الناس ينبغي أن يكونوا سواء في هذا الأمر. الأمر بالمعروف بالقوة والنهي عن المنكر بالقوة أولا إنما يأتي بعدما قد سميته في ندوة لعلكم تذكرونها عقد إذعان. إذا تم عقد الإذعان بين الفرد وربه سبحانه وتعالى، أي دخلت الهداية قلبه واصطلح مع الله عز وجل وآمن به ودان بالولاء وبالعبودية له، فقد آن أن ينتهي عن المنكر، وآن أن يطبق المعروف الذي أمر الله عز وجل به. وعندئذ يحق لمن يريد أن يأمر بالمعروف بيده أو ينهى عن المنكر بيده، يحق له أن يمارس اليد، ذلك لأن هذا الإنسان مارس عقد إذعان مع الله عز وجل فتحمل المسؤولية. لكن الذي لم يدخل في عقد الإذعان هذا، إذن ما ينبغي أن نلزمه إلزاما، وما ينبغي أن نكلفه تكليفا باليد إطلاقا بشكل من الأشكال، وإنما نحاوره ونقنعه بأن يجري هذا الصلح مع ربه، وأن يجري عقد إذعان مع مولاه وخالقه قبل كل شيء. وما دام عقد الإذعان هذا لم يتم، فما ينبغي أن نظلمه بأمر بمعروف ندعوه إليه عنوة، ولا بنهي عن منكر ننهاه عنه عنوة. ثم عندما يتوفر هذا الشرط، فإن الذي يفعل هذا ينبغي أن يكون أيضا ولي أمر المسلم، أو من خوله ولي أمر المسلمين القيام بهذا الأمر. فولي أمر المسلمين أو نائبه أو من يخوله هذا العمل هو الذي يملك أن يسوق هؤلاء الناس سوقا إلى تنفيذ المعروف، ويملك أن يسوقهم سوقا إلى الانتهاء عن المنكر وأذكركم بأن هؤلاء أيضا يجب أن يكونوا قد أمضوا عقد إذعان مع الله سبحانه وتعالى. فأما الإنسان لنفرض الملحد التائه عن الإيمان بالله عز وجل، لا نأمره أن يقوم إلى الصلاة أبدا، وإذا رأيناه يشرب خمرة لا ننهاه عن شربها، بل أمره بالصلاة ونهيه عن الخمرة شيء لا طائل من ورائه، ذلك لأن هذا السلوك ينبغي أن ينهض على اعتقاد، والاعتقاد إنما يتم بالحرية، وإنما يتم عن طريق الحوار طبقا لقول الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. إذن فالذي يأمر بالمعروف بيد بقوة وينهى عن المنكر بقوة إنما هو ولي أمر المسلمين، ولا يستطيع ولي أمر المسلمين هذا أيضا أن يأمر بالمعروف بالقوة أو أن ينهى عن بالقوة إلا من قد مارس عقد صلح مع الله عز وجل ودان له بالولاء. اللهم إلا المصالح الإنسانية العامة التي يستوي في اليقين بأنها مصالح المؤمنون وغير المؤمنين، كالمصالح الاجتماعية التي تتعلق بنظام المجتمع بنظام سير ونحو ذلك، فهذه أمور لا علاقة لها بالإيمان ولا علاقة لها بالإسلام، وإنما ينهض بها الاتفاق الاجتماعي على ضرورة السير وراءها. نأتي بعد ذلك إلى الدرجة الثانية من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ألا وهي درجة الأمر باللسان، أن أدعو الناس إلى المعروف بلساني، أن أنهاهم عن المنكر بلساني. هذا الواجب لعل رقعته أو مساحته تتسع لكثير من الناس، بل ربما قلت لجل الناس، ذلك لأن الأب بالنسبة لأولاده يمكن أن يقوم بهذه الوظيفة في هذه الدرجة، الزوج مع زوجه، الزوجة مع زوجها، الصديق مع صديقه، فضلا عن العالم في حيه، فضلا عن ولي أمر المسلمين. إذن الدعوة إلى الله عز وجل باللسان مساحتها واسعة جدا، ومع ذلك فإن للتحرك بالقيام بهذا الواجب شروطه الكثيرة أيضا، وينبغي أن نتبين هذه الشروط بدقة، فمن لم يتبين هذه الشروط ومن لم يدرسها ويعرفها في الشريعة الإسلامية ربما أراد أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر ولكنه ينحط في نقيض ذلك، فينهى عن المعروف من حيث يظنه منكرا ويأمر بالمنكر من حيث يظنه معروفا. ما هي هذه الشروط؟ أولى هذه الشروط وأذكر العنوان وأدع الشرح لحلقة آتية، هي أن يتبع الإنسان سلم الأولويات في أنواع المعروف، وأن يتبع سلم الأولويات في أنواع المنكر. وما هو سلم الأولويات هذا؟ وكيف صنف الله سبحانه وتعالى المعروف في سلم أولويات؟ موعدنا إن أحيانا الله عز وجل بشرح ذلك حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة من دراساتنا القرآنية. ولعلكم تذكرون أننا بصدد تفسير قول الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولقد أمضينا عدة حلقات في تفسير قول الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وتحليل معنى الخير، وبيان آداب الدعوة إلى هذا الخير. ثم انتقلنا من ذلك إلى الحديث عن الفقرة الثانية في هذه الآية القرآنية العظيمة، وهي قوله عز وجل: ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقد علمنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جانب من جوانب الخير، وعلمنا السبب في أن الله سبحانه وتعالى خصص بعد أن عم، أي كان من الممكن الاكتفاء بقوله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ولا شك أن كل من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخلان بشكل مباشر في عموم الدعوة إلى الخير، ولكن البيان الإلهي إنما أراد لفت النظر إلى أهمية هذا الجانب الخاص من الدعوة إلى الخير، ألا وهو السهر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكي يبرز لنا أهمية هذا الجانب بخصوصه وضرورة وجود أناس في المجتمع الإسلامي في كل وقت وفي كل مكان وزمان يأمرون الناس بالمعروف إذا نسوه، وينهونهم عن المنكر إذا اقتحموه ووقعوا فيه. وأوضح البيان الإلهي في أكثر من موضع أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأكد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في أحاديث كثيرة صحيحة، من ذلك ما رواه الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليبعثن الله عليكم عقابا من عنده ثم تدعون فلا يستجاب لدعائكم. وقد روى الديلمي من حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه، وهو خليفة الله سبحانه وتعالى على كتابه، أي لرعاية كتابه. ويكفي إلماحا إلى أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قول الله عز وجل عن بني إسرائيل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. بعد أن أوضحنا هذه الأهمية الكبرى لهذا الجانب المتميز الخاص من عموم الدعوة إلى الخير، أوضحنا طرفا من آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقلنا إن لهذا الواجب ثلاث درجات: الدرجة الأولى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد، أي بالطريقة التنفيذية العملية المباشرة. الدرجة الثانية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان. والدرجة الثالثة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالشعور والقلب. أما باليد، أي أما الطريقة التنفيذية، فهي الطريقة الأولى، ولكن لا يجوز اقتحام هذه الطريقة إلا إذا لم تجد الطريقة الثانية، ألا وهي التذكير باللسان والتعليم بالبيان والحوار. فإذا أجدت هذه الطريقة فلا شك أن استعمال اليد أو أداة التنفيذ غير وارد شرعا قط. ولكن إذا رأى المحتسب أو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن هذه الطريقة لا تجدي، فلا شك أن طريقة التنفيذ العملي هي الطريقة المشروعة، بشرط واحد، ألا وهو أن يتأكد هذا القائم على هذا الواجب أن هذه الطريقة مجدية، وأنها لا ترتد على صاحبها أو على المجتمع بضرر أبلغ. ولكي يتحقق هذا الشرط لا بد أن يكون القائم على هذا الواجب من خلال هذه الدرجة هو الحاكم، أو من ينوب عن الحاكم كالقاضي ومن ينيبه القاضي عنه في هذا الصدد. ف فأما أحد الناس وأفرادهم فالغالب أن اقتحام هذه الدرجة من أي واحد منهم عبارة عن مخاضة لا يؤمن عقبه، ولعل هذا العمل يعود بمنكر أطم ويقضي على معروف أخطر. ولذلك قال العلماء إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان إنما هما وظيفة الحاكم أو من ينيبه الحاكم عنه، ذلك لأن هذا الواجب عندئذ يكون محصنا ضد أي فتنة، ويكون محصنا ضد أي نتيجة قد تكون أخطر من المنكر الذي نتوقاه أو نحاول معالجته وإزالته. لعلنا أوضحنا هذا المعنى في الحلقة الأخيرة الثالثة، ونتحدث عن الدرجة الثانية، وهي الدرجة التي يتسع النهوض بها لأكثر المسلمين. أكثر الناس يملكون أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر بألسنتهم، إن لم يكن في المجتمع الواسع العام ففي دائرة الأسرة أو في دائرة الحي أو في الدائرة التي هي أوسع منها. كل منا يملك أن يكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر في داره، في نطاق أسرته وبين أهله وأولاده، والعالم في حيه يملك أن يكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر في حيه، بل يملك أن يكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر في بلده، يتجه بهذا الواجب إلى طبقات الناس عموما. كذلكم الحاكم أو من ينيبه الحاكم عنه، كل هذه الشرائح من الناس يملكون أن يكونوا قائمين على هذا الواجب، حراسا على هذه الثغرة الخطيرة التي نبه إليها كتاب الله سبحانه وتعالى ونبهنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن هنالك شرائط وآدابا ينبغي أن يتحلى بها وأن يتبينها كل من يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بلسانه وببيانه، سواء كان رب أسرة أو كان عالما في حيه أو كان زعيما أو حاكما في بلدته أو دولته. هذه الآداب كثيرة أيها الإخوة، وبوسعنا أن نختصرها ونكثف الحديث عنها بالقدر الذي يتناسب مع هذه الحلقات. فأول هذه الآداب أن نتبين ما أسميناه بسلم الأولويات في مبادئ الشريعة الإسلامية. فإذا رأينا أن معروفا قد اختفى في المجتمع، ينبغي أن نتبين الدرجة التي يتبوأها هذا المعروف، أو إذا رأينا أن منكرا قد ظهر في المجتمع أو في الأسرة، ينبغي أن نتبين الدرجة التي يتبوأها من الخطورة هذا المنكر، وبناء على الدرجة التي يتبوأها ذلك المعروف أو هذا المنكر ننهض بالواجب الذي كلفنا الله عز وجل به. أخطر وأولى هذه الدرجات ما يتعلق بالعقيدة، فهذا هو المعروف الأول، وإذا فات هذا الواجب فذلك هو المنكر الأول، يلي ذلك الواجبات السلوكية التي لا خلاف فيها، يلي ذلك الآداب والسنن التي يسع الناس أن يلتزموا بها أو أن لا يلتزموا بها. فإذا رأينا أن في المجتمع منكرات قد ازدحم بعضها على بعض، فما ينبغي أن ندخل في النهي عنها دخولا آليا أو دخولا كيفيا، بل ينبغي أن نبدأ بأخطر هذه المنكرات، أي ينبغي أن نبدأ منها بما يتعلق بالعقيدة وأن نترك قضايا السلوك والأخطاء فيها. فإذا أصلحنا هذا الجانب الأساسي ننتقل بعد ذلك إلى الجانب الذي يليه، وهو ما يتعلق بالسلوك الذي لا خلاف فيه. فإذا انتهينا من ذلك انتقلنا إلى الآداب والسنن التكميلية والتحسينية التي نبهنا إليها الشارع. وعلى سبيل المثال، فإذا رأينا إنسانا قد تلبس بمنكر من المنكرات الاعتقادية، قد تلبس بإلحاد، قد تلبس بكفر أو بجحود، ورأيناه في الوقت ذلك مثلا بعيدا عن بعض العبادات، لا يصلي أو يشرب الخمرة، فما ينبغي أن نتجه إليه بأمره بأن ينهض إلى الصلاة؟ وما ينبغي أن نتجه إليه بادئ ذي بدء فننهاه عن شربه الخمرة؟ بل ينبغي أن نعلم أن هذا المنكر السلوكي إنما هو فرع لمنكر أهم، ألا وهو ذلك المنكر الفكري، ذلك المنكر الاعتقادي. فسلم الأولويات في هذه الحالة يقتضينا أن نترك قضية السلوك، وأن نترك قضية المنكرات الفعلية التي يتلبس بها، وأن نبدأ فنحاوره في أمر العقيدة، أي أن نبدأ مثلا فنذكره بوجود الله عز وجل، فإن رأيناه جاحدا لوجود الله حاورناه وناقشناه ونبهناه إلى الدلائل العقلية والمنطقية والعلمية والفطرية التي تؤكد أن الله عز وجل موجود، ولسوف ننتهي من محاورته قطعا إلى إيمان بالله، وإلى تخلص من ذلك الإنكار الذي كان قد تلبس به إن كان الرجل موضوعيا في فكره ونقاشه. فإذا آمن بالله عز وجل ننتقل بعد ذلك من هذا الإيمان أو من هذا المنكر الذي انتهينا من إنكاره وإزالته إلى تنبيهه إلى شيء يليه في الأهمية، ألا وهو كلام الله عز وجل. نلفت نظره إلى هذا القرآن الذي نشرحه، ونوضح له أن هذا كلام هذا الإله الذي آمنا به الآن، ونذكره بقول الله عز وجل وأقم الصلاة لذكري، وبقوله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا آمن وإذا انتهينا من هذه النقطة الثانية، حان بعد ذلك أن نذكره بالصلاة، وأن نأمره بها، وأن ننهاه عن منكر الإعراض عن هذه الصلاة. كذلكم الخمرة، ندع الحديث عن الخمرة، ندع الحديث عن المنكرات الأخرى التي تشبهها، لأنها جميعا فروع لهذا المنكر الخطير الكبير، ألا وهو المنكر الاعتقادي. فإذا وصلنا معه إلى يقين بوجود الله، إلى يقين بالإيمان به وبأن هذا القرآن كلامه، أنا بعد ذلك أن نحدثه عن الخمر. ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ونذكره بقول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، أي ابتعدوا عنه شربا، وابتعدوا عنه اعتصارا، وابتعدوا عنه تجارة بيعا وشراء، ابتعدوا عنه بعدا كليا، لأن أي علاقة بالخمرة لا تعود إليكم إلا بالضرر. هذا الإنكار بعد أن استقر الإيمان بالقلب يجدي ويفعل فعله في نفس الإنسان الذي نحدثه ونحاوره. ينبغي أن نتبين إذن سلم الأولويات في هذا المعنى أيها الإخوة. ولأضرب لكم بعض الأمثلة الأخرى حتى تتبلور المسألة، ونأخذ من هذا الكلام ما يشبه الدستور الذي يصطحبنا لهذا الواجب الذي كلفنا الله عز وجل به. لو فرضنا أن هنالك إنسانا أمضى شطرا من عمره وهو بعيد عن الله، معرض عن أوامره، لا يصلي، ثم عاد فاصطلح مع الله سبحانه وتعالى وتاب إليه، ونظرنا إليه وإذا هو لا يصلي الرواتب والسنن، وإنما يصلي الفرائض فقط، وفي ذمته صلوات من عمره الذي فات عليه أن يقضيها ولم يقضيها بعد، وننظر فإذا برجل يأمره بالمعروف، أي يأمره بأن يقوم فيصلي بعد كل صلاة سننها ونوافلها. هذا الأمر غلط، هذا الأمر بالمعروف خطأ، لأن أداء السنن والنوافل يأتي بعد أداء الذمم التي استقرت في عنق هذا الإنسان. هذا الإنسان قضى شطرا من عمره 10 أعوام مثلا أو أكثر أو أقل، وهو لا يؤدي الفرائض التي أمره الله عز وجل بها، ثم إنه تاب إلى الله واصطلح معه، عليه بعد هذا أن يلتزم وأن يعزم على إعادة وقضاء تلك الصلوات التي استقرت في ذمته أيام جهله وأيام طيشه وابتعاده عن الله عز وجل. وإذا تعارضت السنن مع ذلك القضاء فينبغي أن نترك السنن ولا نذكره بها ولا نأمره بها، ولكننا نأمره بأن يقضي تلك الفوائد. وأحب هنا بهذه المناسبة أن أقول شيئا أظن كثيرا من الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات يحبون أن يتبين هذا الأمر. كثيرون هم الذين اصطلحوا مع الله بعد إعراض يتساءلون: هل علي أن أقضي كل هذه الصلوات التي فاتتني؟ نعم، عليك أن تعزم على قضائه، أن تعزم، ومن ثم فإن عليك أن تترك السنن الذي إن تركتها لن يعاقبك الله عليها، وأن تملأ نشاطك الذي تقبل من خلاله إلى الصلاة النافلة أن تملأه بفرائض مما قد ثبت في ذمتك ومما هو مقضي عليك بأن تقوم به وأن تؤديه ذمة لله عز وجل عليك. كلما رأيت نشاطا لديك في النهوض إلى سنة، إلى تهجد، إلى قيام ليل، فوجه نفسك بدلا من هذه السنن إلى الفوائد التي استقرت في ذمتك. إذن لا يجوز أن نتلبس بسنة وفي ذممنا قضاء أمرنا الله عز وجل به. ولسيدنا أبي بكر وصية أوصى بها عمر قبل وفاته يقول فيها: واعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. لكن كأني ببعض منكم يقول: عمر طويل قطعته وأنا معرض خلاله عن الله، أنا وكيف ومتى أستطيع أن أقضي كل هذه الصلوات التي فاتتني؟ لا عليك يا أخي، الأمر أهون من هذا بكثير. المهم أن تعزم على القضاء، والمهم كلما رأيت لديك نشاطا أن تقوم فتصلي فائتة من الفوائد المستقرة في ذمتك، وليس عليك أن ترهق نفسك أبدا وأن تحملها ما لا تطيق. لكن إذا رأيت نفسك نشيطا لأداء سنة فأقم بدلا من السنة الفرض الذي أمرك الله عز وجل به. فإن اتسع العمر وامتد إلى أن قضيت هذه الصلوات كلها فذاك، وأما إن كان الأجل أقرب من ذلك ورحلت عن هذه الدنيا وبعض ما هو ثابت في ذمتك لم يقضى بعد، فاعلم أن العزيمة الصادقة التي عزمت على قضاء هذه الصلاة من خلالها يقيمها الله عز وجل مقام الفعل التطبيقي. فعزيمة الإنسان تسد مسد التنفيذ إن لم يتسع العمر لقضاء هذه النوافل. وخير طريقة نذكر بها الإخوة الذين عليهم ذمم من القضاء، خير وسيلة لذلك أن يصلي الواحد منهم مع كل فرض فرضا مثله قضاء. فإذا مر الشهر يكون قد قضى شهرا، وإذا مضى العام يكون قد قضى عاما. وإذا وجد نفسه في حالة من الكسل والخمول غير نشيط فلا عليه ولا مانع، والله عز وجل لا يكلفه بالاستعجال أبدا، إنما عليه أن يعزم. وهذا القضاء الذي حدثتكم عنه متفق عليه في المذاهب الأربعة كلها، فالإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة، كل هؤلاء الأئمة متفقون على أن الصلاة تقضى وإن فاتت. وقد فات بعض الصحابة بعض الصلوات يوم بني قريظة وهي صلاة العصر، فقضوها بعد أن وصلوا إلى بني قريظة. وفاتت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق أي يوم الأحزاب، فقضاها بعد دخول المغرب، أي صلاها قضاء وهو لم يكن نائما ولا ناسيا. هذا حكم شرعي معروف. هذا موضوع ذكرناه بالمناسبة عند حديثنا عن ضرورة الأخذ بقانون سلم الأولويات عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ينبغي أن نبدأ بالأمر الأخطر ونترك الأمر الذي هو أدنى من ذلك. الفتاة التي جاءت تصغي إلى كلام الله عز وجل، تصغي إلى قرآنه، تصغي إلى أوامره، ومظهرها ليس مظهر إسلامي إطلاقا، لا نشغل الوقت بنهيها عن هذا المنكر السلوكي الذي يتلبس بمظهرها والمتمثل في عدم التزامها بالحجاب أو في عدم التزامها بالآداب السلوكية التي تتعلق بشأنها، وإنما ننبهها إلى الأساس الذي يكفل فيما بعد تطبيقها لهذا الجانب. وكثيرونهم الذين إذا رأوا فتاة تطمح إلى أن تصطلح مع الله عز وجل في تلاوة لكتابه، في أداء لصلاة أمر بها، كثيرونهم الذين يحاولون أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر بطريقة شائنة، بطريقة تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. ينظر أحدهم إلى مظهرها وربما يكون بعيدا عن الإسلام، فيحذرها من أن تصلي وهي بهذا الشكل تخرج إلى السوق حاسرة سافرة بعيدة عن الحجاب، ويوحي إليها أن صلاتها غير مقبولة ما دامت بهذا الشكل. وإذا أرادت أن تمسك بكتاب الله عز وجل فتقرأه وتقبل إليه وتسمع نجوى الله عز وجل لها ولأترابها أو لأمثالها، حذرها من ذلك ونبهها إلى أن عليها أن تبتعد عن كتاب الله ما دامت بهذا المظهر. سلم الأولويات أيها الإخوة ينبغي أن نراعيه. نقول لمثل هذه الفتاة: لا عليك، هذا هو كتاب الله فاقرئيه. تريد أن تقوم إلى الصلاة وتصطلح مع الله عز وجل من خلال هذا الواجب؟ لا عليك. ولا ننبهها إلى حجاب ولا إلى شيء من هذا، ومع العلم بأنه منكر. فإن هي أقبلت إلى كتاب الله وترسخت العقيدة بين جوانحها وأقبلت إلى الله سبحانه وتعالى في صلاة، ولنتذكر قول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وسارت شوطا من الزمن على هذا النحو، يحين بعد ذلك أن نذكرها بالحجاب وأن نذكرها بقول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذه الكلمة تصادف عندئذ قلبا متفتحا. وأذكر أيها الإخوة أن فتاة لقيتني في كلية الحقوق ذات يوم وهي نصف حاسرة الرأس، تسألني: أصحيح أن صلاتي وأنا بهذا الشكل غير مقبولة؟ قلت لها: عندما تقومين إلى الصلاة تصلين هكذا؟ قالت: لا، بل أنا أتحجب كما ينبغي للصلاة، ولكنني عندما أخرج بهذا الشكل. قال لي بعض الناس: إن صلاتك غير مقبولة، وإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاتك هذا. قلت لها: إنني أهنئك على هذا الإقبال إلى الله، وتأكدي أن رغبتك هذه لم تتجه إلى أن تقفي بين يدي الله عز وجل في صلاة له إلا لأنه أحبك، وحبه لك أسبق من حبك له، فصلي ولا عليك. ولكن فاعلمي أن هذا واجب ثان، اذكريه يوما ما وحاولي أن تطبقيه عندما يوفقك الله سبحانه وتعالى له. تصوروا أيها الإخوة لو أن هذه الفتاة صدقت هذا الكلام الأرعن الذي يقوله بعض الناس دون اعتماد على بينة ولا دليل، إذا تركت الصلاة. النتيجة أن تترك الصلاة وأن تبقى على ما هي عليه من المنكر، وأن تتقلب في حمأة البعد عن الله، وأن يصفق الشيطان بتلك التذكرة الرعناء التي يتبرع بها بعض الجهال. مرة أخرى أذكركم أيها الإخوة بأهمية سلم الأولويات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا لاحظنا ذلك فهنالك آداب أخرى سنأتي عليها في حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.